حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر قليلاً. نحن اليوم في الجمعة 24 من أبريل لعام 2026. تخيلوا معي لو استيقظنا لنجد أن التكنولوجيا لم تعد تنتظر أوامرنا.
هذا السيناريو يبدو وكأنه من فيلم خيال علمي، أليس كذلك؟
بالضبط، يعني لنتخيل وجود زميلي سكنة كان يكتفي سابقاً بالإجابة على الأسئلة: أين مفاتيحي؟ أو ما هو ناتج هذه المعادلة؟ لكنه فجأة وبدون أي سابق إنذار أصبح يذهب للتسوق، يدفع الفواتير، ويخطط لوجبات الأسبوع،
ويتخذ قرارات معقدة بالنيابة عنا دون أن نطلب منه ذلك حتى.
صحيح تماماً. في جلسة التحليل المتعمق اليوم نغوص في نشرة تقنية مكثفة صدرت بالأمس وتحتوي على 6 تطورات هائلة. مهمتنا هنا ليست مجرد سرد الأخبار، بل فهم القاسم المشترك بينها. التكنولوجيا تتحول من مجرد أدوات رقمية نستخدمها إلى شركاء حقيقيين ومستقلين في عالمنا المادي.
وما يثير الاهتمام هنا هو أننا ننتقل فعلياً من مرحلة الإجابة إلى مرحلة التنفيذ. يعني لفترة طويلة كانت العلاقة تفاعلية في اتجاه واحد، نضغط على زر والآلة تستجيب.
لكن الآن القواعد تتغير. دعونا نبدأ بالأساس الرقمي أو العقول التي تغذي كل هذا. النشرة تفاجئ مفاجأة حقيقية، وهي الإطلاق الرسمي لنموذج GPT 5.5 من OpenAI،
المعروف بالاسم الرمزي SPAD.
نعم، SPAD. والمثير هنا أنه صدر بعد 48 يوماً فقط من الإصدار السابق، يعني دورة التحديث أصبحت جنونية. لكن القفزة الحقيقية هي تصنيفه كوكيل مستقل، أو ما يعرف بإيجنتك AI.
هذا المفهوم يحتاج إلى وقفة. الوكيل المستقل يختلف جذرياً عن روبوتات الدردشة العادية. في السابق كانت النماذج تتوقع الكلمة التالية فقط، أما النظام الوكيلي فهو يعتمد على حلقة تفكير ديناميكية، يخطط، ينفذ، ثم يلاحظ.
لحظة، هل هذا يعني أنه إذا واجه مشكلة أثناء برمجة تطبيق مثلاً فهو لا يتوقف؟
بالضبط، لا ينتظر تدخلاً بشرياً، يقرأ رسالة الخطأ، يحلل المشكلة، يصحح الكود ويختبره مجدداً. هذا يجعله يستبدل فريقاً برمجياً كاملاً.
يا إلهي، فريق من 5 مبرمجين يمكن تعويضهم بنموذج واحد. هذا يشبه الانتقال من امتلاك آلة حاسبة ذكية إلى تعيين مدير مالي مستقل يجلس في المكتب المجاور لك.
والأهم من ذلك هي البنية التحتية. هذا الوحش يعمل على معالجات إنفيديا الجديدة GP200، مما يقلل استهلاك الطاقة ب50 مرة. التكلفة أصبحت 5 دولارات فقط لكل مليون توكن.
5 دولارات فقط؟ هذا انخفاض مرعب في التكلفة.
صحيح، الشركات الآن تستأجر موظفين رقميين بأسعار زهيدة لتأسيس تطبيقات خارقة تدير كل شيء.
طيب، هذه العقوم الجبارة في السحابة بدأت تجد طريقاً آخر إلينا. جوجل اختارت استراتيجية مختلفة تماماً مع تحديث كروم سكيلز. هم يحولون متصفح كروم من مجرد نافذة إلى مساعد مستقل
باستخدام نماذج جيميني نانو التي تعمل محلياً على الجهاز. هذا توجه استراتيجي بالغ الأهمية لحماية الخصوصية. البيانات لا تغادر الجهاز أبداً للتلخيص أو الترجمة.
لكن لدي تساؤل هنا، إذا كانت هذه العمليات المعقدة تتم محلياً على جهاز كمبيوتر عادي، ألن يؤدي ذلك إلى إبطاء الأجهزة؟ وهل النماذج المصغرة دقيقة بما يكفي؟
المعضلة الهندسية واضحة فعلاً. تقليص الحجم يقلل الدقة مقارنة بالنماذج السحابية العملاقة. لكن يجب أن نرى هذا كتحرك جيوسياسي تقني.
كيف ذلك؟
جوجل تواجه مايكروسوفت التي دمجت كوبايلوت في نظام التشغيل، وجوجل تمتلك 3.5 مليار مستخدم لكروم. بدلاً من إقناعهم بتنزيل برامج جديدة، تحول المتصفح نفسه إلى منصة ذكاء اصطناعي. المستخدم سيقدر السرعة والخصوصية أكثر من فقدان نسبة بسيطة من الدقة في تلخيص مقال.
منطقي جداً. حسوبة الحث هذه تنقلنا إلى التطور التالي: التكنولوجيا الملموسة. بعد العقول الرقمية نرى كيف يقتحم الابتكار حياتنا المادية، خذوا مثلاً ثلاجة جي إي بروفايل الذكية الجديدة.
الثلاجات الذكية كانت تعتبر نكتة تقنية لسنوات، مجرد شاشة ملصقة بباب الثلاجة.
بالضبط، لكن هذه الثلاجة تبدو وكأنها مدبر منزل حازم، تراقب تاريخ انتهاء صلاحية علبة الزبادي في الخلف، وترفض ترك أي شيء يفسد، تعتمد على كاميرات ومستشعرات وزن وتقنية التعرف البصري على الحروف.
الثلاجة تقرأ تواريخ الصلاحية وتعرف كمية الحليب المتبقية بفضل مستشعرات الوزن، وتنشئ قائمة تسوق تلقائية ترتبط بتطبيقات مثل إنستاكارت وأمازون،
وتقترح وصفات أيضا.
نعم، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الإحصائيات تقول إنها تقلل هدر الطعام بنسبة 30%. في ظل التضخم الحالي، هذا يحول إنترنت الأشياء من رفاهية إلى ضرورة اقتصادية للعائلات.
فعلا، توفير ثلث النفقات المهدرة إنجاز حقيقي. ومن المثير أن الابتكار لا يأتي دائما من الشركات الكبرى. الخبر التالي في النشرة قادم من سكن طلاب.
ابتكار وحدة التحكم Game Sear Swift Drive.
نعم، طالب ثانوية ابتكر أول وحدة تحكم ألعاب تحتوي على عجلة قيادة حقيقية مصغرة تعمل بتقنية الدفع المباشر أو Direct Drive.
هذا جنون هندسي. تقنية الدفع المباشر تعني أن المحرك متصل مباشرة بمحور القيادة ليعطي مقاومة فيزيائية حقيقية. هذه التقنية كانت حكرا على أجهزة يتجاوز سعرها $500.
لكن هل وجود عجلة قيادة مصغرة جدا بين الإبهامين يضيف حقا واقعية للتجربة؟ ألن يكون ذلك غير مريحا في الألعاب العادية؟
قد يتطلب الأمر بعض التعود، لكن الدقة التي تقدمها مستشعرات تأثير هول المدمجة تجعلها تستحق العناء. هذه المستشعرات تقيس الحقول المغناطيسية، مما يقضي على مشكلة انحراف عصا التحكم تماماً.
أو ما يعرف بالستيك دريفت.
بالضبط، وما فعله هذا الطالب هو إطفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، تقنية باهظة أصبحت متاحة بسعر يتراوح بين $150 و$200. وتخيل استخدام هذه الدقة في توجيه طائرات مسيرة أو روبوتات جراحية في المستقبل.
الحديث عن الروبوتات يقودنا للأنظمة العملاقة، التكنولوجيا في مواجهة الطبيعة. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. مجموعة هيونداي سلمت روبوت إطفاء حرائق يعمل بالذكاء الاصطناعي لوكالة الإطفاء الوطنية الكورية
لاقتحام بيئات مميتة كالحرارة العالية جداً والغازات السامة.
لكن العبقرية ليست في الروبوت نفسه، بل في نظام السرب. حققوا نسبة نجاح تبلغ 99.76%. النظام يجعل الروبوتات تتعاون معاً. هذا يذكرني بالنمل الأعمى الذي يبني جسوراً من أجساده بشكل جماعي وذكي لحل مشكلة معقدة.
هذا التشبيه دقيق جداً. السر يكمن في الشبكات اللامركزية. لا يوجد خادم مركزي يوجه كل روبوت. كل روبوت هو عقدة تواصل. إذا تعطل أحدهم بسبب سقوط سقف، الشبكة تعيد توزيع المهام فوراً.
بدون أي توقف.
صحيح. هذا يؤسس لنموذج مثالي. البشر يتخذون القرارات الاستراتيجية من منطقة آمنة، والروبوتات تنفذ المهام التكتيكية في قلب الخطر.
عمل جماعي بين الإنسان والآلة. طيب، لكي تعمل كل هذه الأنظمة، من الثلاجات إلى الروبوتات، نحتاج بنية تحتية اتصالية. وهنا نصل للخبر الأخير عن شركة سبيس إكس.
الإطلاق رقم 40 للشركة في عام 2026 وحدة.
نعم، إطلاق 24 قمراً صناعياً من جيل V2 ميني. عدد الأقمار الفعالة تجاوز 10,020 قمراً، يعني 65% من الإجمالي العالمي. لكن الإنجاز الحقيقي هو تقنية Direct to Cell،
إنترنت الفضاء مباشر للهواتف العادية بدون أي معدات إضافية.
سيوفر سرعات 5G وكثافة بيانات مضاعفة 100 مرة بحلول العام القادم 2027. لكن تقنياً هذا يبدو كالسحر. قمراً يتحرك بسرعة هائلة يرسل إشارة لشريحة هاتف صغيرة جداً.
الفيزياء وراء هذا معقدة، لكنهم استخدموا هوائيات طورية متقدمة لتوجيه حزم الإشارات وتعديل الترددات لحظياً. هذا يمحو مصطلح المناطق الميتة من القاموس.
لكن هذا يطرح تساؤلاً عميقاً يا صديقتي. إذا أصبح العالم كله مغطى بالأنترنت من الفضاء مباشرة إلى هواتفنا، فماذا سيحدث لمفهوم الحدود الجغرافية وسيادة الدول على شبكاتها، خاصة في الدول التي تفرض قيوداً صارمة؟
هنا تبرز الدبلوماسية الذكية لسبيس إكس. بدلاً من تدمير شركات الاتصالات المحلية ومعاداتها، عقدوا شراكات معها.
يعني جعلوهم شركاء بدلاً من منافسين؟
بالضبط. سبيس إكس تقدم التقنية كطبقة تغطية تكميلية، مما يسهل اختراق الأسواق العالمية دون الدخول في صدامات قانونية حول السيادة الرقمية.
نموذج عمل عبقري. حسناً، دعونا نلخص القيمة المقدمة اليوم. الأخبار الستة التي ناقشناها ليست أحداثاً منفصلة.
إطلاقاً، هي مترابطة بشدة.
سواء كان النموذج البرمجي يكتب الأكواد، أو الثلاجة تدير الميزانية، أو المتصفح يعمل كمساعد، أو الروبوتات تكافح النيران، أو الأقمار الصناعية تلغي العزلة الجغرافية، نحن نشهد تجسد التكنولوجيا في نسيج الواقع المادي.
وهذا كله ليس مستقبلاً بعيداً. نحن نتحدث عن إعلانات تمت للتو في أبريل 2026.
هذه الأدوات أصبحت هنا لتغيير طريقة عملنا واستهلاكنا.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً يجب أن نفكر فيه.
تفضلي، ما هو؟
إذا كانت الآلات قد أصبحت قادرة على التخطيط وكتابة الأكواد وإدارة المنازل وحتى اقتحام النيران بشكل مستقل، فما هي المهارة البشرية البحتة التي يجب علينا أن نستثمر فيها اليوم والتي لا يمكن لأي ذكاء اصطناعي أو روبوت أن يستنسخها في العقد القادم؟
ياه، هذا تساؤل عميق جداً. المهارة البشرية البحتة. سنترك هذا التساؤل ليتردد في أذهان المستمعين للتفكير فيه. شكرا لمرافقتنا في هذه الجلسة التحليلية العميقة، ونلتقي في غوص جديد قريبا.